الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 34 من درسنا الأسبوعي دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. الشنقيطي رحمه الله قال: سورة طه وهي مكية بالإجماع. قال الله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. هذه الآية الكريمة يتوهم منها أنه جل وعلا لم يخفيها بالفعل، ولكنه قارب أن يخفيها لأن كاد دافع المقارب مقاربة. وقد جاء في آيات أخرى التصريح بأنه أخفاها كقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن المراد بمفاتح الغيب الخمس المذكورة في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة. وكقوله: قل إنما علمها عند ربي، وقوله: فيما أنت من ذكراها، إلى غير ذلك من الآيات. والجواب من سبع أوجه: الأول وهو الراجح أن معنى الآية أكاد أخفيها من نفسي، أي لو كان ذلك يمكن، وهذا على عادة العرب، لأن القرآن نزل بلغتهم، والواحد منهم إذا أراد المبالغة في كتمان أمر قال: كتمته من نفسي، أي لا أبوح لأحد. ومنه قول الشاعر: أيام تصحبني هند وأخبرها ما كدت أكتمه عني من الخبر. ونظير هذا من المبالغة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا القول مروي عن أكثر المفسرين، ومن قال به ابن عباس ومجاهد وقتادة أبو صالح، كما نقله عنهم ابن جرير وجعفر الصادق، كما نقله عنه الألوسي في تفسيره. ويؤيد هذا القول أن في مصحف أبي أكاد أخفيها من نفسي، كما نقله الألوسي وغيره. وروى ابن خالويه أنه في مصحف أبي كذلك بزيادة: فكيف أظهركم عليها. وفي بعض القراءات بزيادة: فكيف أظهرها لكم. وفي مصحف عبد الله بن مسعود بزيادة: فكيف يعلمها مخلوق، كما نقله الألوسي وغيره. الوجه الثاني أن معنى الآية أكاد أخفيها يخفي الأخبار بأنها آتية، والمعنى أقرب أن أترك الإخبار عن إتيانها من أصله لشدة إخفاء لتعيين وقت إتيانها الوجه الثالث أن الهمزة في قوله أخفيها هي همزة السلب، لأن العرب كثيرا ما تجعل الهمزة أداة السلب لسلب الفعل، كقولهم: شكا إلي فلان فأشكيته، أي فأزلت شكايته. وقولهم: عقل البعير فعقلته، أي أزلت عقاله. وعلى هذا فالمعنى أكاد أخفيها أي وزيل خفاءها بأن أظهرها لقرب وقتها، كما قال تعالى: اقتربت الساعة. وهذا القول مروي عن أبي علي، كما نقله عنه الألوسي في تفسيره، ونقله النيسابوري في تفسيره عن أبي عن أبي الفتح الموصلي. ومنه قول امرؤ القيس بن عابس الكندي: فإن تدفن الداء لا نخفيه، وإن تبعث الحرب لا نقعدي. على رواية ضم النون في لا نخفيه. وقد نقل ابن جرير في تفسير هذه الآية عن معمر بن المثنى أنه قال: أنشدني أبو الخطاب عن أهلي في بلده بضم النون من لا نخفيه، ومعناه لا نظهره. أما على الرواية المشهورة بفتح النون من لا نخفيه، فلا شاهد في البيت إلا على قراءة من قرأ أكاد أخفيها بفتح الهمزة. ومن قرأ بذلك أبو الدرداء وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وحميد، وروي مثل ذلك عن ابن كثير وعاصم. وإطلاق خفاه يخفيه فتح الياء بمعنى أظهره إطلاق مشهور صحيح، إلا أن القراءة به لا تخلو من شذوذ. ومنه البيت المذكور على رواية فتح النون قواه كعب بن زهير، وقول كعب بن زهير أو غيره: داب شهرين ثم شهرا دميك باركين يخفيان قميرا، أي يظهرانه. وقول امرأ القيس: خفاهن من أنفاقهن كأنما خفاهن ودق من عشي مجلبي. الوجه الرابع أن خبر كاد محذوف المعنى على هذا القول، أن الساعة آتية أكاد أظهرها، فحذف الخبر ثم ابتدأ الكلام بقوله: أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ونظير ذلك من كلام العرب قول ضابع بن الحارث البرجمي: هممت ولم أفعل، وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله. يعني وكدت. الوجه الخامس أن كاد تأتي بمعنى أراد عليه، فمعنى أكاد أخفيها أي يريد أخفيها. وإلى هذا القول ذهب الأخفش بن الأنباري وأبو مسلم كما نقله عنهم الألوسي وغيره. قال ابن جني في المحتسب: ومن مجيء كاد بمعنى أراد قول الشاعر كادت وكدت، وتلك خير إرادة لو عاد من لهو الصبابة ما مضى، كما نقله الألوسي. وقال بعض العلماء إن من مجيء كاد بمعنى أراد قوله تعالى كذلك كدنا ليوسف أي أردنا له، كما ذكره النيسابوري وغيره. ومنه قول العرب لا أفعل كذا ولا أكاد أي لا أريد، كما نقله بعضهم. وهذا القول مذكور في حديث سلمان في قصة النجاشي: لا أسلمهم لكم ولا أكاد. الوجه السادس أن كاد من الله تدل على الوجوب، كما دلت عليه عسى في كلامه تعالى نحو قل عسى أن يكون قريبا أي هو قريب، وعلى هذا فمعنى أكاد أخفيها أنا أخفيها. الوجه السابع أن كاد صلة عليه في المعنى إن الساعة آتية أخفيها لتجزى. واستدل قائل هذا القول بقول زيد الخيل: سريع إلى الهيجاء شاكٍ سلاحه فما أن يكاد قرنه يتنفس، أي فما يتنفس قرنه. قال: ومن هذا القبيل قوله تعالى لم يكد يراها أي لم يرها، وقول ذي الرمة: إذا غير النائي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب ميت يبرح، أي لم يبرح على قول هذا القائل. قال: ومن هذا المعنى قول أبي النجم: وإن أتاك نعي فاندبن أبا قد كان يطلع الأعداء والخطباء، أي قد أطلع الأعداء. وقد قدمنا أن أرجح الأقوال الأول والعلم عند الله تعالى، يعني المعاني متقاربة يصلح أن تفسر بجميع هذه المعاني، لكن المعنى الأول أرجح لظهوره، وإلا كما ترى ما من معنى من المعاني ذكره إلا وله وجه في اللغة وله شواهده، إما في القرآن وإما في السنة الصحيحة، وإما من أشعار العرب الذين يستدل بشعرهم على إثبات اللغة. قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، لا يخفى أنه من سؤال موسى الذي قال له ربه إنه أتاه إياها بقوله: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، وذلك صريح في حل العقدة من لسانه. وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على بقاء شيء من الذي كان بلسانه، كقوله تعالى أي مخبرا عن فرعون: أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وقوله تعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي. والجواب أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يسأل زوال ما كان بلسانه بالكلية، وإنما سأل زوال القدر المانع من أن يفقه قوله، كما يدل عليه قوله تعالى: يفقه قولي. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني ما نصه، أما سأل أن يزيل ذلك بالكلية بل بحيث يزول العي ويحصل لهم فهم ما يريد منه، وهو قدر الحاجة، ولو سأل الجميع لزال، ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة، ولهذا بقيت بقية. قال تعالى إخبارا عن فرعون أنه قال: أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أي يفصح بالكلام. وقال الحسن البصري: واحلل عقدة من لساني، قال حل عقدة واحدة ولو سأل أكثر من ذلك أعطي. قال ابن عباس: شكى موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة اللسان، فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام، وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون ردءا له ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه، فأتاه سؤله فحل عقدة من لسانه. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: ذكر عن عمر بن عثمان قال: حدثنا بقية عن أرطى بن المنذر قال: حدثني بعض أصحاب محمد بن كعب عنه قال: أتاه ذو قرابة له فقال له: ما بك يا بأس لولا أنك تلحن في كلامك ولست تعربه في قراءتك؟ فقال القرضي: ابن أخي، ألست أفهمك إذا حدثتك؟ قال: نعم. قال: فإن موسى عليه السلام إنما سأل ربه أن يحلل عقدة من لسانه كيف يفقه بنو إسرائيل قوله، ولم يزد عليها، انتهى كلام ابن كثير بلفظه. وقد نقل فيه عن الحسن البصري وابن عباس محمد بن كعب القرظي ما ذكرناه من الجواب. ويمكن أن يجاب أيضا لأن فرعون كذب عليه، فإن قوله أفصح مني لسانا يدل على اشتراكه مع هارون في الفصاحة، فكلاهما فصيح إلا أن هارون أفصح عليه فلا إشكال، والعلم عند الله. قوله تعالى فقولا إنا رسول ربك يدل على أنهما رسولان وهما موسى وهارون، وقوله تعالى فقولا إنا رسول رب العالمين يوهم كون الرسول واحدا. الجواب من وجهين: الأول أن معنى قوله معنى قوله فقولا إنا رسول رب العالمين أي كل واحد منا رسول رب العالمين، كقول البرجمي فإن وقيارا بها لغريب. وإنما صاغ هذا لظهور المراد من سياق الكلام. الوجه الثاني أن أصل الرسول مصدر كالقبول والولوع، فاستعمل في الاسم فجاز جمعه وتثنيته نظرا إلى كونه بمعنى الوصف، وصاغ إفراده مع إرادة المثنى أو الجمع نظرا إلى أن الأصل في كونه مصدرا. ومن إطلاق الرسول على غير المفرد قول الشاعر أركني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر، أركني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر، يعني وخير الرسل. وإطلاق الرسول مرادا به المصدر كثير، ومنه قوله لقد كذب الواشون ما فهت عندهم بقول ولا أرسلتهم برسولي، يعني برسالة. قوله تعالى قال فمن ربكما يا موسى، قوله تعالى قال فمن ربكما يقتضي أن المخاطب اثنان، وقوله يا موسى يقتضي أن المخاطب واحد. والجواب من ثلاثة أوجه: الأول أن فرعون أراد خطاب موسى وحده، والمخاطب إن اشترك معه في الكلام غير مخاطب غلب المخاطب على غيره، كما لو خاطبت رجلا اشترك معه آخر في شأن والثاني غائب فإنك تقول للحاضر منهما ما بالكما فعلتما كذا، والمخاطب واحد وهذا ظاهر. الوجه الثاني أنه خاطبهما معا وخص موسى بالنداء لكونه الأصل في الرسالة. الثالث أنه خاطبهما معا وخص موسى بالنداء لمطابقة رؤوس الآي مع ظهور المراد، ونظير الآية قوله تعالى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ويجاب عنه بأن المرأة تبع لزوجها، وبأن شقاء الكد والعمل يتولاه الرجل أكثر من النساء، وبأن الخطاب لآدم وحده. نعم، والمراد ذكرت فيما خطب به آدم، والمرأة ذكرت فيما خطب به آدم بدليل قوله إن هذا عدو لك ولزوجك، فهي ذكرت فيما خطب به آدم والمخاطب هو وحده، ولذا قال فتشقى لأن الخطاب لم يتوجه إليها هي، والعلم عند الله. قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، ظاهر هذه الآية أن آدم نسي للعهد بالنهي عن أكل الشجرة، لأن الشيطان قاسمه بالله أنه له ناصح حتى دلاه بغرور وأنساه العهد، وعليه فهو معذور لا عاص، معذور لا عاص. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله وعصى آدم ربه فغوى. والجواب عن هذا من وجهين: الأول هو ما قدمنا من عدم العذر بالنسيان لغير هذه الأمة، الثاني أن نسي بمعنى ترك، والعرب ربما أطلقت النسيان بمعنى الترك، ومنه قوله تعالى فاليوم ننساهم والعلم عند الله. هذه الآيات التي ظاهرها التعارض مع غيرها في سورة طه، وترك آية ماذا ما يتعلق بالعذر بالجهل، لأنه قد تقدم الكلام عليها في سورة الإسراء، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. هذه الآية تقدم الكلام عليها في سورة الإسراء، ولا داعي للتكرار. إلى هنا بارك الله فيكم والحمد لله.